عنها مع الأسف لا نعلم قدر هذه الأيام، لأنها تنتهي بيوم عرفة، ولعل البعض يعلم هذه الحقيقة لأول مرة، أن يوم عرفة من الأعياد العظمى الكبرى، وإن لم يسمى عيدا. في يوم عيد الأضحى الناس لا ينشغلون بدعاء ولا غيره، حتى الحجاج يوم العيد شغلهم الشاغل رمي الجمرات. رأيت إنسان في يوم العيد له توجه عبادي لا في الحج ولا في خارج الحج؟ يوم عرفة هو يوم الدعاء والإنابة. هذه نعم تذكار تذكرة في هذا الباب. ولهذا في هذا السياق أيضا إخواني أخواتي، أذكر نفسي وإياكم بمراجعة بعض ما ورد في ليلة عرفة. نحن عندنا يوم عرفة هو اليوم المميز، ولكن اتفاقا دعاء ليلة عرفة أيضا هذا الدعاء فيه مضامين راقية، مضامين مهيئة أيضا ليوم عرفة. الأمور مترابطة، من أحيا تلك الليلة يرجى منه أن يحيي يوم عرفة أيضا إحياء مميزا. وإجمالا إخواني عليكم بالعمل بما ورد، نحن لا نعلم ما وراء الغيب، تأثير الأعمال، تأثير المواسم، هذا لا يأتي إلا من خلال كلمات المعصومين. قيل لك اغتسل، اغتسل، لا تقل هذا الغسل عملية بدنية صب للماء على البدن، نلغي هذا المستحب، هذا المستحب له أثره. اتفاقا بالمناسبة أقول هناك عملان نجدهما في مناسبات كثيرة طوال العام، الغسل وزيارة الحسين عليه السلام. يوم عرفة بحسب الظاهر لا ارتباط له بصاحب هذا المقام، يوم دعاء منسك من مناسك الحج، ولكن من أفضل الأعمال فيه زيارة الحسين عليه السلام من قرب أو من بعد. وهنا أقولها كلمة إجمالا، حقيقة خوفي أن البعض لا يستوعب يمنعني من الكلام المفصل. زيارة الحسين عليه السلام عن الزيارة القريبة في يوم عرفة له من لها من المزايا ما تذهل معه العقول. رب العالمين يريد أن يكرم زوار وليه وعبده والشهيد في سبيله، يريد أن يكرمهم إكراما مميزا. من فاته الحج وأتى لزيارة الحسين عليه السلام عليه أن لا يعيش الحسرة العظيمة. هنا يجري ما يجري، هنا رحمة غامرة تنزل. قلت حقيقة استشرت البعض في التفصيل في هذا المقام، قال لي قلها إجمالا، البعض لا يستوعب ما يجري يوم عرفة في هذا المقام الشريف لا تحتمله العقول. إجمالا نصيحتي لكل من يسمع حديثي في هذا اليوم المبارك، أقول أيها المؤمن كن حريصا أن تكون يوم عرفة إما على أرض عرفات أو على أرض كربلاء. إجمالا خذها واغتنم بقدر الإمكان. الآن مريض في المستشفى لا تمكنه الحركة، معذور. إنسان غلبه دين لا يمكنه السفر، هذا معذور. إنسان ممنوع من السفر بأي داعي، هذا معذور. إنسان سجين، هذا معذور. ولكن الذي يسمع حديثي في هذا اليوم يعقد العزم إلى آخر العمر، إما أن تكون في حجة مستحبة أو في حجة واجبة، وإن فاتك الحج لا تفوت هذا المقام، ذلك اليوم يوم عظيم عند الحسين عليه السلام. رب العالمين يعتق رقابا من النار في هذا المكان في ذلك اليوم. أنا أستغرب، وهذا عتاب أخوي يعلم الله عز وجل، لست في مقام التعالي في النصيحة، عادة الناصح يتعالى من دون شعور، ولكن كلام من أخ لأخ من القلب إلى القلب. أقول لك هذا المعنى في يوم عرفة، في هذا اليوم الشريف، حاول إن كانت لك سفرة طوال العام هذا المال القليل اجمعه واجمعه ليكون كافيا للسفر في هذا اليوم إلى زيارة الحسين عليه السلام. ما لك والزيارة التي لا فائدة منها؟ لست في مقام انتقاص الأسفار السياحية، ولكن فرق بين زيارة لبحيرة في أعالي الأرض إلى الغابات الكذائية وبين زيارة الحسين عليه السلام. هذا يفنى وهذا يبقى. إن أردت أن تجمع لا بأس، ولكن إذا دار الأمر بين هذا السفر وهذا السفر لا يمكنك الجمع، هذه الأموال اجمعها لمثل هذه الزيارات فإنها تبقى لك إلى أبد الآبدين. إذن أرجع لأول الحديث، التدريج في الدخول في المواسم العبادية اتفاقا، حتى في أيام محرم رب العالمين جعل يوم عاشوراء يوم استشهاده المؤمنون من أول ليلة إلى ليلة التاسع يهيئون أنفسهم ليوم عاشوراء، 40 ليلة يقيمون عزاء الحسين لتختم بيوم 40. هكذا المناسبات تأتي بعد فترة من الإعداد ونعم والاستعداد. ليلة عرفة أيضا اغتنموها فإنها ليلة عظيمة جدا. قلنا عليكم العمل بما ورد، تعبد بما يقال لك. الآن لماذا الغسل؟ قلنا قبل قليل، أرجع لما كنت قد تحدثت عن الغسل وزيارة الحسين عليه السلام. الغسل له جانبان، جانب ملكي وجانب ملكوتي. ملك الغسل، ظاهر الغسل، إجراء الماء على البدن، غسل الرأس والجانب الأيمن والأيسر، ولكن بموازاة هذا الغسل الظاهري كأنك تقول يا رب كنوا معي لأنكم جميعا تغتسلون غسلا ومستحبا يوم الجمعة مثلا. قل يا رب أنا أجريت هذا الماء على بدني، هذا الماء جعلته طاهرا مطهرا، هذا الماء طهور أنزلته ماء مباركا، يا رب سخرت لي ماء طهورا أزيل به درن البدن، يا رب سخر لي ماء طهورا يزيل درن الباطن. وهذا المعنى يقع، أحدكم يجرب تكون نعم مجنبا، المجنب يعيش ظلمة باطنية يريد أن يصلي فلا يؤذن له، يريد أن يدخل المسجد يقال أنت ممنوع من الدخول، لو زار الحرم الشريف دخل عند الضريح نسي أنه مجنب، عليه أن يهرب ويخرج، هذا المقام ليس مقامك إلى آخره. ولكن بمجرد أن تغتسل ترى نورا في باطنك، ولهذا تحبذ المسارعة في الغسل. هكذا أولياء الله لا يحتملون الحدث الأكبر ولا الأصغر، بمجرد أن يحدث ولو حدثا صغيرا يذهب يتوضأ. من أحدث ولم يتوضأ فقد جفاني، ومن توضأ ولم يصلي ركعتين فقد جفاني. صلى ركعتين وما دعاني فقد جفاني، مضمون الرواية، وإذا دعاني ولم أجبه فقد جفوته ولست برب جاف. إذن الغسل هذا المعنى أيضا اجعلوه في بالكم. وبالمناسبة أيضا رأيت بعض المؤمنين علق في حمام منزله لوحة إذا أصابه الماء لا يتلف. أدعية الغسل، الدعاء في الغسل، هناك دعاء بليغ. الغريب أن الحمام للمؤمن يتحول إلى محل مناجات، بيت الخلاء، أدعية بيت الخلاء أدعية مذهلة. راجع كتاب هامش الباقيات الصالحات في مفاتيح الجنان لترى المؤمن في هذا المكان الذي لا يتعارف فيه الذكر كم مطالب بالذكر. يقدم الرجل اليسرى عند الخروج اليمنى، آداب المساجد. المطلوب من أحدنا أن يكون ذكره لله مستوعبا في كل آناته. وهنا أفتح قوسا صغيرا، أسأل الله عز وجل ببركة صاحب هذا المقام أن نصل في يوم من الأيام إلى هذه الدرجة، وهي درجة عالية. لو قلت لكم أن هذا أعلى درجات الكمال لما كنت مغاليا. تأتي للمشهد عند الضريح تبكي بكاء يغمى عليك مثلا، في أرض عرفة تجري دموعك كأنه أفواه القرب، تحت الميزاب إلى آخره. هذه حالات متقطعة، العلماء يسمونها حالا. هذا الحال يخالف المقام. المقام شيء آخر. المقام أن تصل إلى درجة تعيش، لا أقول الذكر الدائم، الذكر الغالب، يصبح الذكر لك كالهواء. لو أن أحدهم وضع يده على فمك دقائق، لو لم يرفع يده وبيدك سكينة طعنته بها تقول له سوف أموت اختنق. البعض يصل إلى درجة إذا عاش الغفلة لفترة وجيزة يكاد يموت اختناقا. المؤمن طموحه في هذه الدنيا هذه الدرجة. الآن ما هو أو ما هي فائدة هذا الطموح؟ كنوا معي. لماذا نحن نذكر هذه المعاني والبعض يقول هذه درجة تخصصية؟ ما لنا وهذه الدرجات؟ نحن يائسون منها، همنا ترك المعاصي. إذا تركنا المعاصي نشكر الله على هذه النعمة، الذكر الدائم. هذه صفة سلمان وأبي ذر وأمثاله. طبعا المعصوم مفروغ منه، ولكن إخواني فائدة هذا الطموح أنه يكسر فيك حالة العجب. يعلم الله أنه رأيت أكثر من مورد من الذين انتكسوا في حياتهم روحيا، انتكسوا بأي معنى؟ تركوا الصلاة الواجبة. انتكسوا بأي معنى؟ ارتكبوا الفاحشة. هذا الذي أقول حالات مرت أمامنا. الآن طبيعة عملنا، طبيعة موقعنا تقتضي أن البعض يشتكي، يراجعنا. أهل المعاصي يأتون كالمريض يراجع الطبيب، يذكر عيبا مستورا لا يذكره أمام الغير، يقول هذا طبيب يفيدني. رأيت أكثر من مورد الذين كانوا من أهل قيام الليل ثم ارتكبوا الفاحشة. انظروا إلى التنزل، صلاة الليل أين وارتكاب الفاحشة أين؟ صاحبنا يقول أنا كنت من أهل الليل، الآن تورطت في الفاحشة المحرمة. هذا الذي أتكلم عنه في بالي كان من الذين لهم خلوات مع رب العالمين. قبل فترة وجيزة جاءت منه رسالة لي فيها رائحة الكفر بالله عز وجل. درست الحالتين هاتان عينتان وردتني، قلت يا فلان لماذا صرت هكذا؟ بعد التحقيق وبعد التمحيص وبعد التقليب اكتشفت أنهما ابتليا بمرضين متشابهين أو قل مرض واحد. علمت أن الذي أوقعه في هذه المهلكة عجبه بنفسه، هذا الذي تورط في الفاحشة من أهل الليل يقول: كنت آتي لزيارة الحسين عليه السلام وأنظر للزائرين أقول: من هم هؤلاء؟ هؤلاء قوم غافلون، أنا الذاكر، أنا صاحب الليل، أنا صاحب المناجات، هؤلاء عوام الناس ما وزنهم؟ هذا الذي اعترف أمامي. العجب أهلكه إلى درجة كما قلنا أسقطه في الرذيلة. الذي يكسر هذا العجب أن تجعل لنفسك طموحا عاليا، لا تقنع بالصلاة الواجبة وما شابه. هذا المقام أقل الدرجات، إنسان تارك الصلاة هذا ليس بإنسان. الذي لا يصلي لربه هذا إنسان كافر بنعمة الله عز وجل. مقابل هذه النعم لا يكلف نفسه سجدتين، ما قيمة هذا الإنسان؟ الذي يجعل طموحه الذكر الدائم، ما دام لم يصل إلى هذه الدرجة دائما يقرع نفسه، يقول: أنا لست على شيء، يقول: أنا لست ناضجا، أنا لست بالغا، أنا فقير، أنا حقير، أنا وأنا. هذا الإحساس إحساس طيب مبارك. الآن تقول: لو وصلت إلى الذكر الدائم أخاف من العجب عندئذ؟ الجواب: إذا كنت من أهل الذكر الدائم أنت خرجت من سلطان إبليس، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. استغرقت كثيرا في هذه النقطة، الشاهد في كلامي أن في هذه المناسبات المهمة من العام سل الله عز وجل أن يعطيك هذه الدرجة، لا تقنع ببكاء لساعة لساعتين. الشيطان يخدر البعض بهذا البكاء، يقول: أنت على خير، في جوف الليل البارحة صليت صلاة مميزة، وفي النهار قد يرتكب المنكر، أي قيمة لهذه الصلاة؟ يأتي للزيارة يتزود وقد يبقى هنا شهرا في أحسن حال، يرجع إلى أرض الوطن في أول يوم يقع في الهفوة أو الكبيرة. ما دمنا لم نصل إلى مرحلة المقام لا ينبغي أن نغش بمرحلة الحال، هذا المعنى اجعله في بالك إلى آخر العمر. نلملم الحديث، وصلنا إلى أواخر الكلام، كل هذه مقدمات إن شاء الله لجولة في دعاء عرفة. طبعا نجول في بعض الفقرات، وإلا دعاء عرفة يحتاج إلى أشهر، وأمامنا بعض الأيام لذلك اليوم العظيم. في يوم عرفة أنا رأيت هذا التعبير، هذا التعبير فيه سر في أكثر من عبارة، أنه أدعو تحت السماء، أبرز إلى السماء. لماذا هذا التعبير؟ طبعا نحن لا نعلم فلسفة الأمور حقيقة، الذي يفلسف في بعض الحالات تكون فلسفته هكذا فلسفة من ترشحات ذهنه، ولكن إجمالا الإنسان كأنه إذا دعا تحت السماء ليس هنالك ما يحجب. الآن هذا السقف يحجب، ما السبب؟ لا ندري، والله العالم. أنا قلت أحوم حوامانا، مثلا أقول: لو أن هذا السقف بني بمال حرام، هذا المال الحرام كأن فيه غضاضة، هذا المال، هذا المكان مكان مبغوض. الدعاء في المكان المغصوب يختلف عن الدعاء في المكان المبارك. أما تحت السماء ليس هنالك هذا المانع يرتفع. أضف إلى أن النظر إلى السماء يفتح لك بابا من أبواب التوجه. قبل فترة قصيرة عثرت على رواية رضوية، أنا كنت أعتقد بهذا المعنى هكذا من عند نفسي، ولكن عندما رأيت الرواية اطمأن قلبي. أنا أقول للإخوان هناك علمان مقدسان، الطب والفلك. الطب يريك دقائق عالم الوجود، والفلك يريك اتساع عالم الوجود. رأيت رواية عن الإمام الرضا، وسمعت رواية عن الإمام يحث هكذا على الفلك وعلى الطب، على الهيئة وعلى الطب. النظر إلى السماء يجعلك تعيش معاني عظيمة. الذي رفع السماوات بغير عمد لا تعجزه حاجتك البسيطة. تريد دارا بألف متر مثلا، وأنت تنظر إلى سماوات لا حدود لها. الذي رفع السماوات حاجتك هذه حاجة تافهة، لا تستكثر حاجتك. وإنا لموسعون. إذن النظر إلى السماء يعطيك مثل هذه الخصوصية. والأمر الآخر، في يوم عرفة أيضا أكثر من عبارة تحسن ركوعهما وسجودهما. يعني في الأيام المهمة إخواني حتى الصلاة الواجبة حاول أن تتقنهما. أنت طوال العمر تصلي صلاة لاهية، ليلة القدر صلاة العشاءين أتقنهما. ليلة القدر خير من ألف شهر بما فيها صلاة العشاءين. يوم عرفة صل الظهرين بتوجه، هاتان الصلاة، صلاة الظهر والعصر يوم عرفة مرتبطة بدعاء ذلك اليوم. البعض يبكي في دعاء عرفة ولكن صلى الظهرين بذهول، أنت خاسر. إذن تتقن سجودهما وركوعهما. الآن كيف تتقن؟ أعد نفسك، حاسب نفسك، خذ مكانا خاليا. المهم تحايل أن تجعل صلاتك في الأيام المهمة كليلة القدر العشاءين ويوم عرفة الظهرين في السنة. صل يوما واحدا صلاة خاشعة على الأقل. طبعا طوال العمر طوال السنة في الليالي صل صلاة خاشعة على الأقل ليلة القدر. هذا المعنى أيضا اجعله في بالك. وثالثا كلمة أخيرة وأختم بها الحديث، انظروا إلى هذا التعبير في يوم عرفة. هذا المعنى تتذكرونه إن شاء الله بعد أيام. يوم عرفة الشيطان ذليل حقير طريد غضبان أكثر من أي وقت سواه. كلكم الحمد لله تربية المنابر. في يوم في شهر رمضان ماذا يجري؟ سمعتم من الخطباء يقولون الشياطين ماذا؟ مغلولة. يوم عرفة الشياطين مغلولة، ولهذا ترى في نفسك إقبالا. الإقبال يوم عرفة كالإقبال في ليلة القدر، لأن قوى الشر ماذا؟ قوى الشر محجمة. ولكن هذا التعبير فيه بشارة وتخويف. كن معي في آخر فقرة من حديثي في هذا اليوم. ماذا قلت قبل قليل؟ ما قلته لك منقول من المصادر. الشيطان يوم عرفة ذليل حقير طريد، هذا المعنى طيب، طريد يعني هربان يهرب منك ومن جمع المؤمنين، على الأقل من أرض كربلاء وعرفات، على الأقل الشيطان يهرب من أرض كربلاء وأرض عرفات في ذلك اليوم، هذا معنى الطريد. ولكن أين التخويف؟ التخويف في كلمة غضبان، هو طريد ولكن يعيش حالة الانتقام. نرى بعض الحجاج عندما يرجع من الحج يرتكب هفوة كبرى، الشيطان ينتقم منه، لما؟ لأنه غضبان. الشياطين مغلولة في شهر رمضان، في شهر شوال البعض يرتكب الموبقات، الشيطان ينتقم منه. إخواني احذروا انتقام الشياطين بعد يوم عرفة، الشيطان غضبان. وكلما أتقنت دعاء عرفة وكنت متألقا كلما الشياطين تربصت بك أكثر، كلما الشياطين أرادت الانتقام، يقول أنت حاولت في الأمس أن تكون مميزا سأنتقم منك. ولهذا حصنوا أنفسكم بالمعوذات بعد الفراغ من أعمال يوم عرفة، قل يا رب لا تجعل للشيطان علينا سبيلا، إلهي بحق وليك، إلهي بحق الحسين الشهيد، إلهي بحق الأرواح المنيخة بفنائه، اجعل عواقب أمورنا خيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد، وحصنا من شر الشيطان اللعين الرجيم. أبلغ سلامنا إلى إمام زماننا، واردد إلينا منه السلام، لين قلوبنا لولي أمرك، إنك على كل شيء قدير. انتهى حديثي، ولكن قبل أن أنزل من هذا المنبر الشريف دعاء أم من يجيب لقضاء الحوائج، ساعة الغروب تقضى الحوائج، ونحن بجوار بحر الرحمة سفينة النجاة، ثلاث مرات ثم نختمها بنداء الله عشر مرات. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. يا الله 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 يا الله، يا من لا يقال لغيره يا الله، عرفنا الإجابة فيما سألناك، علمك بحالنا يغني عن سؤالنا، بلغ أرواح المؤمنين والمؤمنات ثواب الفاتحة مع الصلوات.